وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام متصلا حول الحيل الذي يستخدمها أهل البدعة للوصول إلى المحرم بعد أن يغلفوا الوسيلة بغلاف الشرع. وتكلم الإمام عن مسألة المحلل والمحلل له، وذكر أن الذي حملهم على ذلك أنهم لم يتقوا الله عز وجل في الطلاق وأوقعوه على غير ما أمر الله عز وجل به. وتكلم الإمام عن مسألة وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاث مرات، وقال أن هذا خلاف الأدلة، وذكر حدد الفريقين، فقال واحتدوا عليه بقوله الطلاق مرتان. قالوا ولا يعقل في لغة من لغات الأمم المرتان إلا مرة بعد مرة. فعارضهم بعض أصحابه بقوله ومن يقنط من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، وقولهم صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. فأجابهم الآخرون بأن المرتين والمرات يراد بها الأفعال طارة والأعيان طارة، وأكثر ما تستعمل في الأفعال، وأما الأعيان فكقوله في الحديث انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، أي شقتين وفلقتين. ولما خفي هذا على من لم يحط به علما زعم أن الانشقاق وقع مرة بعد مرة في زمانين، وهذا مما يعلم أهل الحديث ومن له خبرة بأحوال الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرته أنه غلط، وأنه لم يقع الانشقاق إلا مرة واحدة، ولكن هذا وأمثاله فهم من قوله مرتين المرة الزمانية. إذا عرف هذا فقوله نؤتها أجرها مرتين وقوله يؤتون أجرهم مرتين أي ضعفين، فيؤتون أجرهم مضاعفا، وهذا يمكن اجتماع المرتين منه في زمان واحد. وأما المرتان من الفعل فمحال اجتماعهما في زمن واحد، فإنهما مثلان، واجتماع المثلين محال، وهو نظير اجتماع حرفين في آن واحد من متكلم واحد، وهذا مستحيل قطعا، فيستحيل أن يكون مرة الطلاق في إيقاع واحد. ولهذا جعل مالك وجمهور العلماء من رمي الجمار بسبع حصيات جملة أنه غير مؤد للواجب عليه، وإنما يحسب له رمي حصاة واحدة فهي رمية لا سبع رميات. كل هذا ذكر أدل على أن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق ثلاث لا يقع إلا مرة واحدة. وبيأتون بالأدلة على أن هذه الأمور كلها تدل على مرة واحدة. وفي الحديث الصحيح من قال في يوم سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت عنه خطايا ولو كانت مثل زبد البحر. فلو قال سبحان الله وبحمده مئة مرة هذا اللفظ لم يستحق الثواب المذكور، وكانت تسبيحة واحدة. وكذلك قوله تسبحون الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وتحمدون ثلاثا وثلاثين، وتكبرون أربعا وثلاثين. لو قال سبحان الله ثلاثا وثلاثين لم يكن مسبحا هذا العدد حتى يأتي به واحدة بعد واحدة. ونظائر ذلك في الكتاب والسنة أكثر من أن تذكر. قالوا فقوله تعالى الطلاق مرتان، قلنا معناها إيه يا شيخ علاء؟ مرة بعد مرة. إما أن يكون خبرا في معنى الأمر أي إذا طلقتم فطلقوا مرتين، وإما أن يكون خبرا عن حكمه الشرعي الديني أي الطلاق الذي شرعته لكم وشرعت فيه الرجع مرتان، وعلى التقديرين إنما يكون ذلك مرة بعد مرة، فلا يكون موقعا للطلاق الذي شرع إلا إذا طلق مرة بعد مرة، ولا يكون موقعا للمشروع بقوله أن تطالق ثلاثا ولا مرتين. قالوا ويوضح ذلك أنه حصر الطلاق المشروع في مرتين، فلو شرع شمع الطلاق في دفعة واحدة لم يكن الحصر صحيحا، ولم يكن الطلاق كله مرتان، بل كان منه مرتان ومنه مرة واحدة تجمع، وهذا خلاف ظاهر القرآن، وأنه لا طلاق للمدخول بها إلا مرتان وتبقى الثالثة المحرمة بعد ذلك. قالوا ويدل عليه أن الطلاق اسم محل باللام وليست للعهد بل للعموم، فالمراد بالآية كل الطلاق مرتان، والمرة الثالثة التي تحرمها عليه وتسقط رجعته، وهذا صريح في أن الطلاق المشروع هو المتفرق، لأن المرة لا تكون إلا متفرقة كما تقدم. قالوا ويدل عليه قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فهذا حكم كل طلاق شرعه الله إلا الطلق المسبوك بتطلقتين قبلها، فإنه لا يبقى بعدها إمساك. قالوا ويدل عليه قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. اكتب عندك المخاطب في الآية الأزواج، المخاطب في الآية الأزواج، والمراد بقوله فبلغن أجلهن، والمراد بقوله فبلغن أجلهن أي أوشكت العدة على الانقضاء، أي أوشكت العدة على الانقضاء. أعد، وإذا طلقتم النساء، المخاطب هنا الأزواج. طيب قوله تعالى فبلغن أجلهن أي أوشكت العدة على الانقضاء، لأن الآية التي تليها وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن. وإذا من أدوات العموم كأنه قال أي طلاق وقع منكم في أي وقت فحكمه هذا، إلا أنه أخرج من هذا العموم الطلق المسبوق باثنتين فنفى ما عداها، فنفي ما عداها داخل في لفظ الآية نصا أو ظهرا. قالوا ويدل عليه أيضا قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. اكتب عندك المخاطب هنا أولياء الزوجة، أولياء الزوجة، والمراد بقوله فبلغن أجلهن أي انقضت العدة، أي انقضت العدة. المخاطب في الآية الثانية اللي هي 232 أولياء الزوجة، والمراد بقوله فبلغن أجلهن أي انقضت العدة، فهذا عام في كل طلاق غير الثالثة المسبوق باثنتين، فالقرآن يقتضي أن ترجع إلى زوجها إذا أراد في كل طلاق ما عدا الثالثة. قالوا ويدل عليه أيضا قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. اكتب عندك قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن أي أوشكت العدة على الانتهاء، أي أوشكت العدة على الانتهاء. انتبهوا للمعاني دي وركزوا عليها كويس، أوشكت العدة على الانتهاء. ووجه الاستدلال بالآية من وجوه، أحدها أنه سبحانه وتعالى إنما شرع أن يطلق لعدته أي لاستقبال العدة، فيطلق طلاقا يعقبه شروعها في العدة. انتبهوا لي كويس، يعني إيه؟ يعني إذا قال الرجل امرأته أنت طالق، بمجرد أن يطلق تبدأ المرأة تعتد، فلو قال لها أنت طالق وهي حائض تعتد إمتى بقى؟ ده لسه هتنتظر لحد ما تشوف ايه ملحد ايه ينتهي. طيب طلقها في طهر اتاها فيه ولم يظهر حمله، لسه هنشوف بقى، نقعد بقى شهر اتنين لحد ما تشوف هي حامل ولا مش حامل. يبقى لما طلق وهي حائض او وهي نفاس او في طهر اتاها فيه ولم يظهر حملها، هنا المرأة لم تبدأ في العدة بعد الطلاق، فكان هذا طلاقا منهي عنه. يقول ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته في حيضها أن يراجعها، وتلا هذه الآية تفسيرا للمراد بها، وأن المراد بها الطلاق في قبل العدة، وكذلك كان يقرأها عبد الله بن عمر. ولهذا قال كل من قال بتحريم جمع الثلاث إنه لا يجوز له أن يردف الطلق بأخرى في ذلك الطهر، لأنه غير مطلق للعدة، فإن العدة قد استقبلت من حين الطلقة الأولى فلا تكون الثانية للعدة. ثم قال الإمام أحمد في ظاهر مذهبه ومن وافقه إذا أراد أن يطلقها ثانية طلقها بعد عقد أو رجعة، لأن العدة تنقطع بذلك، فإذا طلقها بعد ذلك أخرى طلقها للعدة. وقال في رواية أخرى عنه له أن يطلقها الثانية في الطهر الثاني ويطلقها الثالثة في الطهر الثالث، وهو قول أبي حنيفة، فيكون مطلقا للعدة أيضا لأنها تبتني على ما مضى. والصحيح هو الأول، وأنه ليس له أن يردف الطلاق قبل الرجعة أو العقد. انتبهوا، يبقى طلق بدأت تعتد، ليس له أن يأتي بطلاق وهي في العدة قبل الرجعة، فإن أتى بطلاق في العدة قبل الرجعة فقد فعل لم يأذن به الشرع، لأن الشرع قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لم يأذن له إلا في هذين، أن يمسك بمعروف يراجع أو يسرح بإحسان تنقض العدة ويترك، أما أن يطلق في الرجعة من طلاق هذا غير مشروع وغير مأذون فيه. يقول والصحيح هو الأول، أنه ليس له أن يردف الطلاق قبل الرجعة أو العقد، لأن الطلاق البائن لم يكن لاستقبال العدة بل هو طلاق لغير العدة فلا يكون مأذونا فيه، فإن العدة إنما تحسب من الطلقة الأولى لأنه طلاق للعدة بخلاف الثانية والثالثة. ومن جعله مشروعا قال هو الطلاق لتمام العدة والطلاق لتمامها كالطلاق لاستقبالها، وكلاهما طلاق للعدة. وأصحاب القول الأول يقولون المراد بالطلاق للعدة الطلاق لاستقبالها، كما في القراءة الأخرى التي تفسر القراءة المشهورة فطلقوهن في قبل عدتهن. يبقى هنا القراءة على سبيل التفسير، والقراءة على سبيل التفسير يعمل بها، كما قال فاقطعوا أيمانهم، وقال فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وقال وله أخ أو أخت من أم. كل دي قراءات على سبيل التفسير يؤخذ بها ويعمل بها. قالوا فإذا لم يشرع إرداف الطلاق للطلاق قبل الرجعة أو العقد، ها مفهومة يا مشايخ؟ لم يشرع إرداف الطلاق للطلاق قبل الرجعة أو العقد، فألا يشرع جمعه معه أولى وأحرى، فإن إرداف الطلاق أسهل من جمعه، ولهذا يسوغ الإرداف في الأطهار ما لا يجوز الجمع في الطهر الواحد. وقد احتج عبد الله بن عباس على تحريم جمع الثلاث بهذه الآية، قال مجاهد كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا، فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول يا ابن عباس، وإن الله عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فما أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك، وإن الله عز وجل قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، أي في قبل عدتهن. وهذا حديث صحيح، ففهم ابن عباس من الآية أن جمع الثلاث محرم، وهذا فهم من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، وهو من أحسن الفهوم كما تقرر. اكتب عندك بقى والنهي الأصل فيه التحريم. لا ده معلومة غير خاصة. والنهي الأصل فيه التحريم ويدل على الفساد ويقتضي التكرار. والأصل في النهي التحريم ويدل على الفساد ويقتضي التكرار. طيب الوجه الثاني من الاستدلال بالآية قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، وهذا إنما هو في الطلاق الرجعي، فأما البائن فلا سكنى لها ولا نفقة. يبقى هنا عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، ده في البائن يعني طلقها ويملك عليها الرجعة، فهي بتعتد في البيت ما تخرجش. طيب تخرج انت ومالهاش سكنة ولا نفقة في البائن، بينونة كبرى، اي طلقها الثالثة وبت طلقها خلاص، تعمل ايه؟ لعل الله يحدث بعد ذلك امر، اي امر، خلاص انتهى ما عادش ينفع بقى، يبقى تمشي. واخد بالك؟ وده من ايه؟ من حديث فاطمة بنت قيس كما سياتي. يقول فاما البائن، اكتب عندك جنبها كده، اي البائن بينونة كبرى، فلا سكنى لها ولا نفقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي لا مطعن في صحتها، الصريحة التي لا شبهة في دلالتها، فدل على أن هذا حكم كل طلاق شرعه الله تعالى لم يسبق طلقة قبله، ولهذا قال الجمهور إنه لا يشرع له ولا يملك إبانتها بطلقة واحدة بدون العوض. مفهومة دي؟ لا يشرع له ولا يملك إبانتها بطلقة واحدة بدون العوض. يعني إيه؟ يعني واحد قال لزوجته أنت طالق، وطيب طلقة أولى، له حق المراجعة ولا ليس له حق؟ طب لو تنازل؟ أحسنتم، أدي ليس له أن يتنازل. لكن لو اختلعت منهم تعتد أم لا تعتد؟ ها؟ لازم تعتد، لازم. كل امرأة وطئت ولو من سفاح وانفصلت عمن وطئها لابد من العدة، دي قاعدة عامة لحرمة اختلاط الأنساب. واخدين بالكم؟ يبقى هو هنا اختلعت منه، فلما اختلعت لها عدة بغض النظر بحيضة أو ثلاث، دي مش محل كلام، ولكن في العدة هل له أن يراجعها؟ ها؟ إلا بإذنه وبعقد جديد وبصدق جديد. هذه معنى كلمة ولا يملك إبانتها بطلقة واحدة بدون العوض. وأبو حنيفة قال يملك ذلك لأن الرجع حقه وقد أسقطه، والجمهور يقولون ثبوت الرجعة وإن كان حقا له فلها عليه حقوق الزوجية، فلا يملك إسقاطها إلا بمخالعة أو باستفاء العدد كما دل عليه القرآن. الوجه الثالث أنه قال وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فإذا طلقها ثلاثا جملة واحدة فقد تعدى حدود الله فيكون ظالما. الوجه الرابع أنه سبحانه وتعالى قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وقد فهم أعلم الأمة بالقرآن وهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أن الأمر هاهنا هو الرجعة، فقالوا وأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ يبقى كلمة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أي إيه؟ رجعة، يعني قاعدة معاه بتعتد، وبتعتد بقى ياخد بالك إيه؟ بوضع الحمل. يعني هو طلقها وهي حامل، حامل بقى لها قد إيه؟ بقى لها أربعة أيام، يبقى العدة قد إيه؟ تسعة أشهر قاعدة في بيتك، تسعة أشهر وتنكشف يعني ايه؟ لا تحتجب منه لانها زوجه. فهنا بقى بطول المده بدا كل واحد يفكر في خطئه ورقت القلوب لعل الله يحدث بعد ذلك امر، وانتهى الامر على ذلك. علشان كده مما ينبغي التنبيه عليه مسألة الزوجة تغضب من زوجها تترك البيت وتمشي خطأ كبير جدا يترتب على بعدها في بيت أبويها جفاء. لكن لما تقعد في البيت خلاص كل واحد يرجع نفسه وتنسجم الأمور ويعود الأمر كما كان، لأن الشرع الحكيم حريص على التجمع، فإذا طلقت لا يحل لزوجها أن يأمرها بالخروج ولا يحل لها أن تخرج طالما أنها في العدة. لما؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. الوجه الرابع، الوجه الخامس، قوله تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف، فهذا حكم كل طلاق شرعه الله إلا أن يسبق بطلقتين قبله. وقد احتج ابن عباس على تحريم جمع الثلاث بقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، أي في قبل عدتهن كما تقدم. وهذا حق، فإن الآية إذا دلت على منع إرداف الطلاق في طهر أو أطهر قبل الرجع أو عقد كما تقدم، لأنه يكون مطلقا في غير قبل العدة، فلأن تدل على تحريم الجمع أولى وأحرى. قالوا والله سبحانه شرع الطلاق على أيسر الوجوه وأرفقها بالزوج والزوجة لئلا يتصارع العبد في وقوعه ومفارقة حبيبه، ومد له وقت العدة أجلا لاستدراك الفارط بالرجعة، فلم يبح له أن يطلق المرأة في حال حيضه لأنه وقت نفرته عنها وعدم قدرته على استمتاعه به، ولا عقيب جماعها لأنه قد قضى غرضه منها وربما فطرت رغبته فيها وزهد في إمساكها لقضاء وطره. فإذا طلقها في هاتين الحالتين ربما يندم فيما بعد هذا مع ما في الطلاق في الحيض من تطويل العدة وعقيب الجماع من طلاق، من لعلها قد اشتمل رحمها على ولد منه فلا يريد فراقه. فأما إذا حاضت ثم طهرت فنفسه تتتوق إليها لطول عهده بجماعه، فلا يقدم على طلاقها في هذه الحال إلا لحاجته إليه. هي الضمير عائد عليه، أحسنت. فلم يبح له الشارع أن يطلقها إلا في هذه الحال أو في حالة استبانة حملها، لأن إقدامه أيضا على طلاقها في هذه الحال دليل على حاجته إلى الطلاق. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بمنعه لعبد الله بن عمر أن يطلق في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلق فيه، بل أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن بدا له أن يطلقها فليطلقها، وفي ذلك عدة حكم. اكتب عندك، وقد ورد في رواية صحيحة قال له صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. والرواية اللي احنا اللي بين أدينا ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أطلق وإن شاء أمسك. أي نعم، روايتين. أي نعم، لا مرة غير المرة اللي طلق فيها تاني. يعني هو قال لمرأته أنت طالق وهي حائض، الشرع أمره إيه؟ أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر من حيضها الذي طلق فيه، كويس؟ ثم إن شاء أطلق وإن شاء أمسك. دي الرواية. الرواية تانية مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أطلق وإن شاء أمسك. حتى تحيض يعني، ماشي؟ للجميع. يقول وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بمنعه لعبد الله بن عمر أن يطلق في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلق فيها، بل أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن بدا له أن يطلقها فليطلقها، وفي ذلك عدة حكم، منها أن الطهر المتصل بالحيضة هو وهي في حكم القرء الواحد، فإذا طلقها في ذلك الطهر فكأنه طلقها في الحيضة لاتصاله بها وكونه معها كالشيء الواحد، اكتب جنبها كده وهذا لا يستقيم. وهذا لا يستقيم ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في رواية صحيحة عنه مره فليراجعها ثم يمسكها حتى إيه تطهر، ثم إن شاء طلق، واخبلك؟ يبقى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق في الطهر الذي يلي الحيضة مباشرة. الثانية أنه لو أذن له في طلاقها في ذلك الطهر فيصير كأنه راجع لأجل الطلاق، وهذا ضد مقصود الرجعة، فإن الله تعالى إنما شرعها للإمساك ولم شعث النكاح وعود الفراش، فلا يكون لأجل الطلاق فيكون كأنه راجع ليطلق، وإنما شرعت الرجعة ليمسك، وبهذا بعينه أبطلنا نكاح المحلل، فإن الله سبحانه وتعالى شرع النكاح للإمساك والمعاشرة، والمحلل تزوج ليطلق فهو مضاد الله تعالى في شرعه ودينه. الثالثة أنه إذا صبر عليها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر زال ما في نفسه من الغضب الحامل له على الطلاق، وربما صلحت الحال بينهما وأقلعت عما يدعوه إلى طلاقها، فيكون تطويل هذه المدة رحمة به وبها. وإذا كان الشارع ملتفتا إلى مثل هذه الرحمة والشفقة على الزوج وشرع الطلاق على هذا الوجه الذي هو أبعد شيء عن الندم، فكيف يلوق بشرعه أن يشرع إبانتها وتحريمها عليه بكلمة واحدة؟ أسأل سؤال، ما المراد بقوله هنا بكلمة واحدة؟ تفضل. أحسنت، أن يقول أنت طلق ثلاث، أو أنت طلق أنت طلق أنت طلق، يجمع فيها ما شرعه متفرقا بحيث يكون له بحيث لا يكون له سبيل إليها. وكيف يجتمع في حكمه الشارع وحكمه، وكيف يجتمع في حكمة الشارع وحكمه هذا وهذا؟ فهذه الوجوه ونحوها مما بين بها الجمهور أن جمع الثلاث غير مشروع، هي بعينها تبين عدم الوقوع. تاني كده المعلومة ديت، فهذه الوجوه ونحوها مما بين الجمهور أن جمع الثلاث غير مشروع. يعني الذين قالوا بأن الثلاث المجموع يقع ثلاثا قالوا غير مشروع، يقول هي بعينها تبين عدم الوقوع، واضحة؟ وأنه إنما يقع المشروع وحده وهي الواحدة. قالوا فتبين أن بأصول الشرع وقواعده أسعد منكم، وأن قياس الأصول وقواعد الشرع من جانبنا، وقد تأيدت بالسنة الصحيحة التي ذكرناها. وقولكم إن المطلق ثلاثا قد جمع ما فسح له في تفريقه هو إلى أن يكون حدة عليكم أقرب، فإنه إنما أذن له فيه وملكه مفرقا لا مجموعا، فإذا جمع ما أمر بتفريقه فقد تعدى حدود الله وخالف ما شرعه. ولهذا قال من قال من السلف رجل أخطأ السنة فيرد إليه، فهذا أحسن من كلامهم وأبين وأقرب إلى الشرع والمصلحة. فهذا أحسن من كلامهم، لا أضبطها كلامهم. ثم هذا ينتقد عليكم بسائر ما ملكه الله تعالى العبد وأذن فيه مفرقا فأراد أن يجمعه، كرمي الجمار الذي إنما شرع له مفرقا، واللعان الذي شرع كذلك، وأيمان القسامة التي شرعت كذلك. يعني ربنا عز وجل اللي معه زوله ربنا سبحانه وتعالى شرع لنا لا رمي الجمار جمرة وراء جمرة، يبقى شرعه إيه مفرقا، فإذا جمعه العبد يصح أم لا يصح؟ ما الفرق بينه وبين الطلاق الذي شرعه مفرقا؟ فإذا جمعه العبد لا يصح، هذه مثل هذه، مضبوط ولا لا؟ كذلك هنا قال وشرع له اللعان، أقسم بالله أن كذا وكذا وكذا أربع مرات، والخامسة أن لعنة الله عليه، فلو قال أشهد بالله 25 مرة أنني وجدت كذا مع كذا يعمل به أو لا يعمل؟ فكيف هذا يصح وهذا لا يصح؟ واضح المسألة دي؟ يقول ثم هذا ينتقد عليكم بسائر ما ملكه الله عز وجل العبد وأذن فيه مفرقا فأراد أن يجمع كرمي الجمار الذي إنما شرع له مفرقا واللعان الذي شرع كذلك وأيمان القسامة التي شرعت كذا. ونظير قياسكم هذا أن له أن يؤخر الصلوات كلها ويصليها في وقت واحد لأنه جمع ما أمر بتفريقه، على أن هذا قد فهمه كثير من العوام، يؤخرون صلاة اليوم إلى الليل ويصلون الجميع في وقت واحد ويحتجون بمثل هذه الحجة بعينها، ولو سكتتم عن نصرة المسألة بمثل ذلك لكان أقوى له. واضح يا إخواننا المسألة دي طبعا امتحن بها شيخ الإسلام ابن تيمية وفعل به ما فعل لأنه خالف فيها الأئمة الأربعة، فوشى به المتأخرون إلى السلطان حتى سجنهم رحمة الله عليه. يقول فاستروح بعضهم إلى مسلك آخر غير هذه المسالك لما تبين له فساده، فقال هذا حديث واحد، والأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على خلافه وذكروا أحاديث. يبقى هنا يجيب إيه؟ أدلة أخرى غير ما سبق تدل على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يحسب ثلاث، وهيرد عليه مع إخواننا. لما ابن القيم أطال النفس في هذه المسألة في هذا الكتاب وفي زاد المعاد ذي لما تعرض له شيخ الإسلام من قضاة المذاهب وشنعوا عليه بها أسوأ تشنيع، والحق مع شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يبقى هنا يجيب أحاديث إيه دلوقتي تدل على إيه؟ ها؟ على أن الثلاث يقعن إيه؟ ثلاث، سواء متفرقات أو مجموعة في كلمة واحدة. متفرقات زي إيه يا محمد؟ متفرقات زي إيه يا وليد؟ لا. متفرقات أو مجموعة؟ تفضل اشرح. متفرقات تم مجموعة بالثلاثة، واخد بالك انت ازاي معايا مشايخ؟ طيب، منها ما في الصحيحين عن فاطمة بنت قيس أن أبا حفص ابن المغيرة طلقها البتة وهو غائب. ما معنى البتة يا شيخ علاء؟ بتة طلقها، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطتهم، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال ليس لك عليه نفقة. يعني هو شايع لك شوية شعير دولت خدمة من ما كيش عنده حال، لا نفقة ولا سكن. وقد جاء تفسير هذه البتة في الحديث الآخر أنه طلقها ثلاثا فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكن ولا نفقة، فقد أجاز عليها الثلاث وأسقط بذلك نفقتها وسكناها. لا خد بالك هنا بقول إيه؟ أنه طلقها ثلاثة البت، يعني بت طلقها، فهم فهموا أنه طلقها البت أي ثلاثة في مجلس واحد، وفهموا أنه طلقها ثلاثة أي في مجلس واحد، الفهم ده لا يستقيم. فلعله طلق اثنتين كما جاء في رواية صريحة ثم أتبعها بالثالثة، وهذه بركة أخوانا. طيب طبعا مسألة الواحد لكل مرتي أن تطلق بالثلاث وتحسب ثلاث مشقة ما بعدها مشقة وعسر ما بعده عسر. طيب، وفي المسند أن هذه الثلاث كانت جميعا، فروى من حديث الشعبي أن فاطمة خصمت أخ زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرجها من الدار ومنعها النفقة، فقال ما لك ولابنة قيس، ما لك ولابنة قيس؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخي طلقها ثلاثا جميعا، وذكر الحديث. ومنها ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاث. يبقى هنا الدليل الأولان على أن الثلاث تقع ثلاث حديث مين؟ فاطمة. احفظوا كلام حديث فاطمة بنت قيس بروايته البتة طلقها ثلاثة، طلقها ثلاثا جميعا. دي الرواية المدلة، لأن ده يرد عليها رواية رواية. الدليل الثاني ما في الصحيحين من حديث عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلقت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. ووجه الدليل أنه لم يستفصل هل طلقها ثلاثا مجموعة أو متفرقة، ولو اختلف الحال لوجب الاستفصال. معناها إيه؟ أي لو حال الثلاث مجموعة أو متفرقة يؤثر في الحكم لاستفصل، فلما لم يستفصل دل على أن اختلاف الحال لا يؤثر في الحكم. ها؟ اتفهمت؟ اتفهمت؟ حدش برد علي؟ العيب علي أنا، ما بعرفش أتكلم، أنا غلطان. أنا اي نعم، اي وهيرد على كله، بس اتفهمت كلمه ولو اختلف الحال لو بالاستفصال.
بس هنا في جزئيه، هو الاصل ان الطلاق ثلاث
ازاي؟
يعني الاصل ان الطلاق بعد مره
جبتها منين ديت؟
لو طلقوا مرتين.
طيب عندنا السنه العمليه،
نعم،
مبينه للقران، احتجاج كده لا يستقيم. ركز معايا، إن القرآن حمال ذو وجوه فجادلوا أعضاء الله بالسنن. لأن القرآن يتفهم الطلاق مرة ممكن، الفهم مرة بعد مرة هو ذا السديد، ولكن الفهم الآخر له وجهة ولو كانت ضعيفة، يبقى السنة لا تفصل. كلمة باء ولو اختلف الحال لوجب الاستفصال، يعني لو اختلف حال كونها مجموعة أو متفرقة في الحكم لاستفصل، فلما لم يستفصل دل على أن اختلاف الحال إيه؟ لا يؤثر في الحكم. اتفهمت؟ اكتبوا الكلام ده الشمالي. انت فهمت يا أحمد الكلام ده؟ رد علي، انت فهمت اللي أنا قلته؟ اكتبوا من ليها ولي كده، أنا قاعدة لحظة واحدة يا شيخ. لا طول بالك يا ولد، طول بالك، تمشي انت فاهم وانت مش فاهم حاجة. دايما ايه؟ لما تفهم وتكتب باسلوبك وتعرض علي ما كتبته فان وافق الصواب يبقى انت كده فهمت المساله، احسن من اقول عليك. تاني عاوز ايه يا شيخ؟ حاضر يا شيخ، حاضر وحاضر يا اخي، انا فيه مقل منك بكتير، بس كل حكايه بس ان انا سني كبير شويه بس. لا 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 سيبك من حكايه الدكاتره والمهندسين دي، ده كله كلام. هنا بقول ايه؟ ولو اختلف الحال لوجب الايه؟ الاستفصال. ايه معنى كلمه لو اختلف الحال؟ اي لو ان الطلاق ثلاث متفرق او مجموع يؤثر في الحكم لاستفصل، فلما لم يستفصل دل على أن اختلاف الحال لا يؤثر في الحكم. واضح كده ولا ما تحطش شيء؟ طيب أخونا أحمد عاوز يقول إيه؟ لا، وفي حاجة بقى أشد من كده اللي أخونا أحمد كان عاوز يقولها لنا، اللي هي إيه؟ لما امرأة ثابت بن قيس طلبت من زوجها الطلاق، القصة المشهورة اللي هي الخلع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له يا رسول الله إني أكره الكفر في الإسلام، قال له أتردين علي حديقتهم؟ قالت نعم. قال له فضل الحديقة وطلقها، فطلقها. فهنا العلماء بيقولوا امرأة ثابت بن قيس لما جت وطلبت الطلاق مش محتمل تكون حائض؟ محتمل. طب النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال، دل على أن الاستفصال لا يؤثر في الحكم، وعليه يجوز للرجل أن تختلع منه امرأته ولو كانت حائضا. دي زيها مش دي عاوز تقول يا شيخ أحمد؟ ماشي يا شيخ أحمد معايا مشايخ كده؟ يبقى هنا لو خد بالك الأدلة كلها يرد عليها ابن القيم، يبقى لو اختلف الحال لوجب الايه الاستفصال. فلما لم يستفصل دل على ان الحكم لا يتغير بتغير الحال. ما المراد بالحال هنا يا شيخ؟ على ان يطلق ثلاثا مجموعه او ايه او متفرقه. مفهوم يا اخوانا الكلام ده؟ طب نكمل. ومنها ما اعتمد عليه الشافعي في قصة الملاعنة أن عويمر العجلاني أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله فتقتلونه أو كيف يفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي به. قال سهل. فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري وكانت تلك سنة المتلاعنين متفق على صحته. دي كلها أدلة لمين؟ للجمهور. يبقى خدنا كم دليل دلوقتي؟ ثلاثة. فاطمة بنت قيس وقصة الرجل الذي طلق مرته ثلاثا من حديث عائشة ومسألة الايه المتلاعنين. واضح كده؟ قال الشافعي فقد أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطلاق ثلاثا ولو كان حراما لما أقره عليه. كل ده هي رد عليه. ومنها ما رواه النسائي عن محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أقتله؟ ولم يقل إنه لم يقع عليه إلا واحدة بل الظاهر أنه أجهزها عليه إذ لو كانت زوجته لم يقع عليها إلا واحدة لبين له ذلك لأنه طلقها ثلاثا يعتقد لزمع. فلو لم يلزمه لقال له هي زوجتك بعد وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. كويس كده. ومنها طبعا الإمام ابن القيم إمام فلما يجي يختلف مع أحد ويناظره بيأتي بكل أدلته وده من الإنصاف ومن الرسوخ في العلم. زي عبد العزيز الكناني كده لما جه يتناظر مع بشر المريسي في خلق القرآن قال له يا بشر؟ قال له نعم. قال ما حدتك في أن القرآن مخلوق؟ وأتني بأحد سهم في كنانتك حتى لا تعود لغيره. يعني هات آخر ما عندك. وده من الرسوخ في العلم. أنت بتقول ثلاثة طلع اللي عندك كله وهرد عليه. طيب زي الجماعة المبتدعة بتوع الأحزاب وغيره كل الأدلة بتاعتهم من أولها إلى آخرها والله شبهات والرد عليهم من كلامهم. يعني اقرأ كتاب الديمقراطية في الميزان لسعيد عباضية واقرأ كتاب عالم الأضواء أو الشهرة لسعيد عباضية واقرأ كتاب تحصيل الذات في تحقيق الجهاد لسعيد عبد العظيم واقرأ لأحمد فريد وقفات تربوية واقرأ للمقدم كذا كل كلامهم الرد على ما فعلوا وما تكلفش نفسك كتير ولا حاجة من فيك أدينك. ولكن هكذا الهوى إذا تحكم في رجل لا يعي ما يقول زي القرضاوي كده بيتكلم بكلام مش عارف وبيقول إيه وزي محمد الغزالي السقا وكثيرين لا كثرهم الله عز وجل. طيب يقول ومنها ما رواه أبو داود وابن ماجه عن ركانة أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أردت؟ قال واحدة. قال الله ما أردت بها إلا واحدة؟ قال الله ما أردت بها إلا واحدة. ورواه الترمذي وفيه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني طلقت امرأتي البتة فقال ما أردت بها؟ فقال واحدة. فقلت واحدة. قال والله قلت والله. قال فهو ما أردت. قال أبو داود هذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثة. قال ابن ماجه سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول ما أشرف هذا الحديث. قال أبو عبد الله بن ماجه أبو عبيد تركه ناحية وأحمد جبن عنه ووجه الدلالة أنه حلفه ما أراد بها إلا واحدة. وهذا يدل على أنه لو أراد بها أكثر من واحدة لألزمه ذلك ولو كانت واحدة مطلقا لم يفترق الحال بين أن يريد واحدة أو أكثر. وإذا كان هذا في الكناية فكيف في الطلاق الصريح وإذا صرح فيه بالثلاث. ومنها ما رواه الدارقطني من حديث حماد بن زيد حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال سمعت معاذ بن جبل يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ من طلق البدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاث ألزمناه بدعته. والحديث كما تعلمون سنده ضعيف. ومنها ما رواه الدارقطني أيضا من حديث إبراهيم بن عبيد الله عن عبادة بن الصمت عن أبي عن جدي قال طلق بعض أبائي امرأته ألفا فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبانا طلق امرأته ألفا هل له من مخرج؟ قال إن أباكم لم يتق الله فيدعى له مخرجا بانت منه بثلاث على غير السنة وتسعمائة وسبعة وتسعين إثم في عنقه. والحديث أيضا ضعيف. ومنها ما رواه الدارقطني أيضا من حديث زاذان عن علي رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طلق البتة فغضب وقال أتتخذون آيات الله هزوا ولعبا من طلق البتة ألزمناه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والحديث أيضا ضعيف. ومنها ما رواه الدارقطني من حديث الحسن البصري قال حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرائن فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله تعالى إنك قد أخطأت السنة. السنة أن تستقبل الطهر فتطلق عند ذلك أو أمسك. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو طلقتها ثلاثة أكان يحل لي أن أرجع؟ قال لا كانت تبين منك وتكون معصية. والحديث أيضا ضعيف. ومنها ما رواه أبو داود والنسائي عن حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل علمت أحدا؟ قال في أمرك بيدك أنها ثلاث غير الحسن؟ قال لا. ثم قال اللهم اغفر إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بن صمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فلقيت كثيرا فسألته فلم يعرف فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي. ورواه الترمذي وقال لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد. وحسبك بسليمان بن حرب وحماد بن زيد ثقتين سبتين. ومنها ما رواه البيهقي من حديث سويد بن غفلة عن الحسن أنه طلق عائشة الخصعمية ثلاث ثم قال لولا أني سمعت جدي أو حدثني أبي أنه سمع جدي يقول أيما رجل طلق امرأته ثلاث عند الأقراء أو ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لرجعته. والحديث ضعيف. ومنها ورواه من حديث ابن حميد حدثنا سلمة بن الفضل عن عمرو بن أبي قيس عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد وهذا مرفوع. قالوا فهذه الأحاديث أكثر وأشهر وعمتها أصح من حديث أبي الصهباء وحديث ابن جريج عن عكرمة عن ابن عباس فيجب تقديمها عليه ولا سيما على قاعدة الإمام أحمد فإنه يقدم الأحاديث المتعددة على الأحاديث الفرد عند التعارض. وإن كان الحديث الفرد متأخرا كما قدم في إحدى الروايتين أحاديث تحريم الأوعية على حديث بريدة لكونها متعددة وحديث بريدة في إباحة فرضها متأخر فإنه قال كنت نهيتكم عن الانتباه في الأوعية فاشربوا فيما بدا لكم غير لألا تشربوا مسكرا مع أنه حديث صحيح رواه مسلم ولا نعرف له علة. هيبدأ هنا يرد على هذه الأحاديث التي أتوا بها. نرجو الرد إلى اللقاء القادم إن شاء الله حتى لا يختلط الكلام بعضه ببعض. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.